الشيطان الرجيم. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله جل وعلا ضرب مثلا للحياة الدنيا والانخداع بها والتعلق بها واستعمالها استعمالا غير صحيح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. فهذا المثل مثل يعرفه ويتأمله أهل التفكر والتأمل والتدبر. فمثل الحياة الدنيا وما فيها من زينة وما فيها من متع وما فيها من شهوات ورغبات وملاذ مثلها مثل المطر الذي ينزل من السماء على الأرض فيختلط بالتراب المشتمل على بذور أنواع النباتات المتعددة. فتنبت هذه البذور وتثمر الأشجار وتصير زهرة لذيذة ونظرة حسنة يفرح بها أهلها ويهمون باقتطاف وجني ثمارها فيأتيها آفة تتلفها من برد أو أمطار تجترفها أو حرائق تأكلها فإذا نظر أهلها إليها كأنها لم يكن بها نبات من قبل إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء. الماء هو عصب الحياة وهو سبب الإنبات جعلنا من الماء كل شيء حي إذا أنزل الله تعالى الماء على الأرض اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. وهذا النبات مما يأكل الناس والأنعام. ما يأكل الناس أطعمة البشر والأعشاب التي تأكلها البهائم، فكلها تنبت من الماء. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها أي حسنها، صارت الأرض حسنة وجميلة وزينت، أي صار منظرها حسنا في غاية الزينة والجمال، الخضرة والزهور والثمار إذا نظر إليها الإنسان سرت. وظن أهلها، يعني غلب على ظن أهلها أنهم قادرون عليها لجني الثمار وحصد الأعشاب والاستفادة منها لهم ولبهائمهم، فهم يخططون لكيفية جلب هذه الثمار وأكلها وتوزيعها ونحو ذلك وتقديم الأعشاب لبهائمهم ومواشيهم، فظنوا أنهم قادرون عليها، يعني قرروا أن يبدأوا في جنها وقصها. أتاها أمرنا ليلا أو نهارا، أتاها أمرنا أي أمر الله جل وعلا بإتلافها، قد يأتي في الليل وقد يأتي في النهار، تكون رياح عاتية تقتلعها أو حرائق تطرقها أو مياه تجرفها أو برد يحطمها، سواء كانت الليل أو في النهار، فجعلناها حصيدا أي جعلناها كأنها محصودة، ما نبتت هذه الأرض هذه السنة كأن لم تغن بالأمس، أي كأن لم تكن حسنة غناء، هي بالأمس كانت جميلة غناء، فتصير بعد أمر الله في إتلافها كأن لم تغن بالأمس، أي كأن لم يكن بها نبات. هذه الأرض التي كانت غناء، حدائق غناء وثمار يانعة، بعد أمر الله تعالى في إتلافها كأنه لم يكن بهذا المكان شيء بالأمس. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. هذا التفصيل وهذا المثل الذي ذكره الله جل وعلا، من الذي يستفيد منه؟ يستفيد منه أهل التفكر والاعتبار. والمقصود من هذا أنك إذا عرفت أن الحياة الدنيا التي تعيش فيها 100 سنة أو 80 أو 60 أو 50 أو 40 أو أقل هي من جنس هذا المثل الذي ذكره، وإذا كانت بهذه المثابة فلا تنقطع بها، إنما استفد منها لصالحك أنت، واستثمر الزمن الذي توجد فيه في هذه الحياة لمصلحتك، لأن الدنيا مزرعة للآخرة، من جد وجد ومن زرع حصد، من يعمل سوءا يجز به، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه، فهي فرصة للإنسان للتزود من الأعمال الصالحة ليكسب المغنم في الآخرة. فلا تهمل أمر الله وتشبع رغباتك وشهواتك، وهذه الشهوات مدتها محدودة وزمنها قصير. قد مثلها النبي صلى الله عليه وسلم بمستظل تحت شجرة. الإنسان إذا جلس في ظل الشجرة في الصباح لأنه يجلس في ناحية الغرب، فإذا أن الشمس وقفت في كبد السماء دخل تحت الشجرة، فإذا مالت الشمس إلى جهة الغرب فذهب إلى جهة الشرق هو ليستظل، ثم يكون مكانه اللي كان فيه في الصباح صار شمسا. فهذه مثل الحياة الدنيا، الله تعالى مثلها بحديقة أينعت وأثمرت ثم جاءتها جائحة وأترفتها، ما الذي تحصله من هذا الشيء؟ صفر. فاستمتاعك بالدنيا وتلذذك بشهواتها مهملا أمر الله سكران. وإنما الصواب هو أن تستعمل هذه الدنيا وفرصة بقائك ووجودك فيها لتكون مزرعة لك تودع فيها الأعمال الصالحة لتجدها في يومها. فالإنسان لا تغره شهوة الجنس أو شهوة الولد أو شهوة المال أو شهوة المنصب وتجعله يهتم بتحصيل هذه الأشياء متناسيا بذلك أمر الله. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة، والباقية الصالحات خير من ذلك. فليس للإنسان أن يشبع شهوة الجنس عن طريق الزنا ونحوه، الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. كون الإنسان يعتز بولده ويفرح بذريته ينبغي أن يستثمر هذا الناس في الحق والصواب، يعلمهم أحكام دينهم ويفرح بالتزامهم بالصلاة وتأدبهم بآداب الإسلام، لا أن يصل أحدهم إلى سن 20 أو 30 وهو لا يستطيع يعرف المسجد. يفرح الإنسان أن الله أغناه وأعطاه مالا ينفق على نفسه وينفق منه في سبيل الله وجوه البر والخير، لا أن يأخذ هذا المال وينفقه في وجوه الحرام، يشتري به مالا حراما أو مواد محرمة، ينفقه في الضلال، ينفقه في الفساد في العرض، إنه بهذا قد أخطأ. وهكذا بقية في الأمور. فالإنسان يستعمل ما أنعم الله تعالى به عليه من الصحة والرخاء والرغد في العيش والأمن والمنصب فيما يقربه إلى الله، لا أن يتعالى ويتجبر ويغتر ويؤذي عباد الله. فلو أن إنسانا مكنه الله من الأرض فاستعبد العباد فيها فتسلط عليهم وآداهم وهو داخل ضمن هذا الوعيد، لأنه بعد فترة سيموت، وإذا مات أين سلطانه؟ ذهب عنه يوم يفر المرء من أخيه وأمي وأبي وصاحبتي وبني. الله جل وعلا يبين أن هذه الدنيا وزهرتها ليست محلا للتعلق بها، وإنما يستثمرها الإنسان ويستفيد منها
فيما شرع الله له ويستغل خيراتها ويستمتع بما فيها من النعيم لكن لا يتعلق به، هذا وسيلة لما بعدها وليست هي الغاية، هي فرصة لك أن تعيش فيها لتعمل بأمر الله، لأن الله تعالى إنما خلقك لطاعته، فالخيرات التي تجدها أمامك من المطاعم والمشارب والمساكن والملابس والنساء وغيرها استغلها فيما شرع الله لك لتكون عونا لك على طاعة الله لا على النقيض من ذلك، لأن هذه الدنيا وزخارفها زائلة وستنتهي فلا يصح التعلق بها. فالله تعالى فصل هذه الآيات، والذي يستفيد من التفصيل هم أهل الفهم والإدراك الصحيح، أما من يركب رأسه ويغلبه هواه فإنه لا يفتح مجالا لسماع مثل هذا الكلام، وإذا خوطب في ذلك تضايق وأغلق ذهنه وسمعه عن أن يفهم ما تقول. أما أهل التفكر والاعتبار فهم الذين يتأملون هذه الأمور، ونسأل الله تعالى يجعلنا. ثم قال الله جل وعلا: والله يدعو إلى دار السلام يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الله جل وعلا يدعو إلى دار السلام، أي الدار التي فيها السلامة من الآفات والمصائب والنقائص والنكبات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قيل لي لتنم عينك وليعقل قلبك ولتسمع أذنك، فنامت عيني وعقل قلبي وسمعت أذني، ثم قيل لي: مثلي ومثل ما جئت به كمثل سيد بنى دارا ثم صنع مأدبة وأرسل داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة ورضي عنه السيد، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة ولم يرضى عنه السيد، والله السيد والدار هي الإسلام، والمأدبة الجنة، والداعي محمد صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا يدعو إلى دار السلام، وهي دار السلامة، الدار التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يعني لم يخطر على قلوبنا حقيقتها، وإنما نعرف معاني ما جاء في القرآن لا على الكيفية وإنما على المعنى العام. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء. والله تعالى يقول: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هذه هي دار السلام، الدار التي فيها السلامة من المعاني، السلامة من كل شيء، ليس فيها مرض وليس فيها تباغض، ليس فيها عناد وليس فيها إيذاء وليس فيها تنغيص، متعة كاملة تامة دائمة. استعداد لتحصيل هذا الأمر يحتاج كم سنة؟ مليون سنة. عمرك الذي تعيش في هذه الحياة كم طال عمرك؟ وصلت 100، وقليل من يصل 100 سنة، أكثر الناس من 50 إلى 60، مضى قبلها طفولة وبعدها هرم. والخمسين السنة أو الستين سنة هذه هي وقت المصارعة والمكابدة لهذه الحياة، إن تغلبت على الحياة فزت، وإن غلبتك خسرت. فالله تعالى يدعونا إلى أن ندخل إلى دار السلام. الله جل وعلا يرحب بنا ويفرح بنا إذا أننا عملنا للحصول على هذه الدار العظيمة التي نسأل الله جل وعلا يجعلنا منها ووالدينا وذريتنا وإخواننا المؤمنين. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الله جل وعلا هو الهادي، الهداية بيد الله تبارك وتعالى. من يهدي الله فهو المهتدي، والإنسان مطالب بأن يقبل الهدى الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا أنزل كتابا وأرسل رسولا لأجل أن لا يكون للناس على الله حجة. فأنت أيها العبد قامت عليك الحجة بهذا القرآن وهذا النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فليس لك حجة أن تقول لم أعرف ولم أعلم، بل إن البيان وصل إليك وأنت مطالب بالامتثال. والله تعالى بعث محمدا رسولا، بعث النبي صلى الله عليه وسلم هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل.
للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون.
ثم ذكر المولى جل وعلا من أحسن العمل في هذه الدنيا مالا، فقال تبارك وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى هي جنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الكريم جل وعلا، هي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. ورد عن أبي بن كعب قال سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال الحسنى جنة والزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل، كما قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وهذا لأهل الإيمان، وأما أهل الكفر فقال الله تعالى عنهم ثم إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فأعلى النعم وأعظم النعم هي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. وقيل إن المراد بالزيادة هي تضعيف ثواب الأعمال الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وأزيد من ذلك ما يعطيهم الله جل وعلا ويمكنهم من النظر إلى وجهه الكريم. ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. لا يرهق وجوههم قتر يعني لا تغبر وجوههم، وجوههم لا تغبر ولا يكون فيها اكتئاب ولا يكون فيها اشمئزاز، ليسوا كأهل النار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. إنما هؤلاء حتى الغبار ما يقع عليهم، حتى الاكتئاب ما يصيبهم، ولا ذلة أي لا يكونون ذليلين، وإنما يكونون في عز، فلا يصابون بشيء من الهوان ولا الصغار، فلا يحصل لهم إهانة لا في الباطن ولا في الظاهر، فلا تتغير وجوههم من بهائها وحسنها، ولا يوجد عندهم اكتئاب رقيق في قلوبهم، فلا يكونون ذليلين ولا يكونون خائفين، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يقول ابن كثير رحمه الله يشمل ما يعطيهم الله تعالى في الجنان من القصور والثور ورضا عنهم وما أخفاه لهم من قوة
من كرة الأعين وأفضل من ذلك وأعلى النظر إلى وجه الكريم، فإنه زيادة أعظم من جميع ما أرسوه، لا يستحقونها لعملهم بل بفضل الله تعالى ورحمته. هذه الزيادة من الله تعالى لم يستحقوها لما عملوا في الدنيا، وإنما هي تفضل من الله تعالى وعلى قدره وإحسانه. وقد روي في تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الكريم عن أبي بكر الصديق وحذيفة بن اليمان وعبد الله بن عباس وسعيد بن مسيب وعبد الرحمن بن أبي ليلى وعبد الرحمن بن سابق وأبو جاهد وعكرمة وعامر بن سعد وعطاء والضحاك وحسن وقتادة والسبي ومحمد بن إسحاق وغيرهم من السلف والخلف. وقد ورد فيه أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك رواه الإمام أحمد بسنده عن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقال: إذا دخل أهل الجنة جنة وأهل النار نار، نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون: وما هو؟ ألم يثقل موازيننا؟ ألم يبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ قال: فيكشف لهم الحجاب فينظرون إليه، فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه ولا أقر لأعينهم. فهكذا رواه مسلم جماعة. هذه الحسنى والزيادة نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهلها. فقال ابن جرير: حدثنا يونس بسنده إلى أبي موسى الأشعري يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث يوم القيامة مناديا ينادي: يا أهل الجنة، بصوت يسمع أولهم وآخرهم. ثم الله وعدكم الحسنى والزيادة، فالحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الرحمن عز وجل. وأوعد صحافة أخرى كلها بهذا المعنى تدل على هذا الوعد. وفي هذا يدرك الإنسان أن الله جل وعلا أعطاه لا يمد فيه بين حق وصاف من زيادة العرض التي لا يستطيع صحبه. فالله جل وعلا منح الوالي الحياة ليحفظ في حياته ويفكر في حاله ومحاله، فنحنه يرتب الله من نار الدارات ونحتاجه جوابا يوم هو هذا. وكذلك يحفظ الحسابة أو يحفظ الحي من الحياة العظمى، الحياة الدائمة، الحياة الباقية الأبدية بإذن الله يحرم الله من الجحيم. فلا يحفظ العطاء على نفسه هذا الخير الذي يحفظ الله على به بقوله: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ومعنى أحسنه أحسن العمل في الدنيا، الذين أحسنوا في هذه الدنيا العمل هم الذين لهم حسنى ولهم زيادة في يوم القيامة. حتى الله جل وعلا أيقن لنا حياة طيبة وأن يتوفانا على الإسلام وأن يحمل عقيدتنا شرا كلها وإجابة من كل الدنيا وعليه الأخرة، أن يرزقنا الحسنى وزيادة ويسلمنا ووالدينا وذريتنا والمتقين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
يريد الطواف يصلي ركعتين
ويجلس. قل ما معنى قول الله تعالى يهدي من يشاء؟ الهداية بيد الله تعالى، الله تعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء. من يهدي الله فهو المهتدي، والله تعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم عندما اجتهد في دلالة عمه أبي طالب للإسلام ولكنه لم يستجب ومات على الكفر، قال له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية إنما هي بيد الله جل وعلا، وهذه هداية التوفيق والإلهام. أما هداية الدلالة والإرشاد فمعناها التوجيه والتعليم والتبيين، وهذه مكلف بها كل إنسان، كل إنسان يجتهد أن يبين لغيره الحق. أول الناس بهذا الأنبياء ثم أتباعهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يهدي الناس إلى الحق، يعني يبين لهم الإسلام. وهكذا ينبغي أن يكون كل مسلم يعلم غيره الصواب والحق في دين الإسلام. وكون الإنسان يستجيب لهذا الأمر أو لا يستجيب، من وفقه الله وهداه استجاب، ومن لم يوفقه ولم يهده لا يهده. هذا يقول عندما أدعو لنفسي بشفاء أو بعلم أو بغير ذلك، أقول في نفسي كيف يستجيب لغيري ولا يستجيب لي؟ الله تبارك وتعالى يقول لك يا عبادي، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فلا تستبطئ الإجابة، وإنما تأدب بآداب الدعاء وكرر الدعاء. وربك يحب الملحين، لا يمل من كثرة إلحاحك ودعائك، لأن دعاءك عبادة وقربة إلى الله. يقول أنا حجيت وحلقت وعملت الطواف ولم أذبح الهدي، فهل حج صحيح؟ بأي نسك حجزت؟ هل أنت مفرد أو متمتع أو قارن؟ وانصح بالسؤال، مفرد. المفرد في يوم العيد بعد أن يرمي الجمرات يحلق شعره ويطوف طواف الإفاضة ويسعى إن كان لم يسعى بعد طواف الحدود، وحينئذ ليس عليه هدي لأنه لم يتمتع بالنسك وإنما أفرده. حجك صحيح إن شاء الله. يقول ماذا يقال في السجود أو في السجدة؟ قل سبحان ربي الأعلى. ولعل السائل يسأل عن سجدة التلاوة، فإنه يقول سبحان ربي الأعلى كما يقول في سجدة الصلاة. وإن زاد سجد وجهي للذي خلقه شق فيه سمعه وبصره، اللهم إني لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت، لكن لا بد أن يقول سبحان ربي الأعلى لأنه هو الواجب، ما زاد فهو مستحب. يا أحد السؤال نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.